قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال: أنفد على رسلك حتى
أنفد على رسلك حتى
تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك، خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، يذوقون أي يخوضون. قوله عن سعد بن قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس صحابي شهير.
أبي ولا أبو؟
أبي.
لا أبو.
الخزرجي الساعدي.
انتظر. عن سهل بن سعد أي ابن مالك. ابن مالك ابن طيب. أبي العباس صواب. عندنا هنا أبو العباس والصواب عندكم. الصواب ما عندكم. لأن أي يقول تأتي بدل ما بعد يأتي بدل ما قبلها أو عما قبلها.
قال قوله
إلا أن يقال إلا أن يقال أي ابن مالك عن سهل بن سعد أي هو ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، فهذا يكون ماذا بالرفع، يكون بالرفع. وإذا أراد عن سهل بن سعد أي ابن مالك أي يكون هنا تفسير لما قبله أو بيان لما قبله يكون على ما تقدم. فالأظهر أنه أراد هذا في قوله عن سهل بن سعد أي هو ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، أبو العباس صحابي شهير. طيب تفضل.
قال قوله سهل بن سعد أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس صحابي.
أبو العباس الله يسلمك أنه هو أي هو ابن مالك عن سهل بن سعد هو ابن مالك. هو ابن مالك
أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر، وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عندك أي في غزوة خيبر؟ ها؟ عندك في نسخته؟
لا.
يعني قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. طيب فضل.
قال قوله قال يوم خيبر
أي في غزوة خيبر،
أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر في خيبر، وكان أرمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه.
إيش عندك الأولى؟
يحبه غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفها، ولكن روى أحمد والترمذي
بترادفهما صح؟
بترادفها.
طيب بترادفهما هناك نسخة عندنا.
وقد صرح جماعة من أهل العلم من أهل اللغة بترادفهما، ولكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله.
مكتوب فيها وفيه؟
مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
طيب قوله رحمه الله تعالى في الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، ذكر أنه بن مالك الأنصاري الخزرجي، وهم بني ساعدة رضي الله عنهم رضي الله عنه وأرضاه، صحابي شهير كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. وقوله قال يوم خيبر كما ذكر أيضا الشارح أن في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال في غزوة خيبر. وغزوة خيبر غزوة مشهورة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتح الله عز وجل عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وبفتحها توسع حال الصحابة لأن خيبر كانت غنية بالتمار، كانت غنية بالتمار، فيسر الله عز وجل لرسوله ولأصحابه بعد فتح خيبر الخير الكثير. وهي غزوة من الغزوات كما سمعتم المشهورة التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب غزوة الخندق. وقد وقع في هذه الغزوة من الأمور الجليلة والعظيمة ما جاء في هذا الحديث ونحوه، في ما حصل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأمور والأحكام الكثيرة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الغزوة، مسائل كثيرة من مسائل الأحكام ومسائل العقائد وقعت في هذه الغزوة. فمن هذه المسائل التي ذكرت وأشار إليها الشارح هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أن الله عز وجل يحب ويحب، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المحبة واقعة من الجهتين، أي من جهة الرب سبحانه وتعالى ومن جهة العبد، فالرب جل وعلا يحب من شاء من عباده، وعباد الله يحبون ربهم جل وعلا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله عز وجل يحب وكذلك يحب، يحب ويحب، وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير أهل السنة والجماعة فإنهم منهم من ينفي هذه الصفة من الوجهين من الجهتين، كما هو حال جهمية الذين ينفون محبة الله عز وجل لعبده ومحبة العباد لربهم جل وعلا. وكذلك طوائف من أهل البدع كالأشاعرة ينفون المحبة من جهة الرب جل وعلا ويثبتونها من جهة العبد، فيقولون إن العبد يحب ربه جل وعلا، أما الرب سبحانه وتعالى لا يحب، وأن معنى قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه ونحو ذلك، معنى قوله ذلك أي أنه يريد الإحسان لهم، يريد الإحسان لهم والإثابة لهم، أو أنه بمعنى الإحسان والإثابة، أو بمعنى الإحسان والإثابة، وهذا من التأويل والتحريف، وهذا من التأويل والتحريف. والصواب ما ذكر من مذهب أهل السنة والجماعة، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إن أول من عرف عنه نفي المحبة، نفي المحبة عن الله عز وجل، وكذلك محبة العباد ربهم جل وعلا، هو الجعد، أو قال الجهم ابن درهم، هو الجهم ابن درهم، فهو أول من قال بهذه المقالة الباطلة العاطلة. وأيضا في الحديث، في الحديث كما سيأتي الإشارة إليه، ما كان عليه علي رضي الله عنه وأرضاه من الخير والفضيلة، من الخير والفضيلة، إذ أنه في أول أمره تخلف لعذر ومرض، وقد أذن الله جل وعلا للمريض، أذن له أن يتخلف إن كان لا يستطيع الغزو بسبب مرضه. ومع هذا علي رضي الله عنه وأرضاه ما طابت نفسه بذلك، فأكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة الظاهرة الجلية، وهي أن الله عز وجل جعل الفتح على يديه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبه وأنه يحب الله، وسيأتي لهذا مزيد بيان. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، أو لا يأخذ الراية، فيه دليل على أن الإمام الأعظم هو الذي يدفع الراية لمن شاء من الأمراء، لمن شاء من الأمراء، وأن من أعطاه الأمير الراية يجب أن يطاع، يجب على من كان تحت رايته أن يكون مطيعا له، أن يكون مطيعا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أرسل سرية أو أرسل قوما في غزو أو نحوه دفع إليهم صلى الله عليه وسلم الراية، وأوصاهم بوصايا، وأوصاهم بوصايا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أنه أعطى الراية لعلي، ولم يذكر، ولم يذكر في هذا الحديث هيئة الراية، أي في حديث سهل بن سعد، ولا في حديث كذلك سلمة ابن الأكوع. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى الشارح هنا أن الحافظ ابن حجر قال في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وذكر رحمه الله تعالى أن جماعة من أهل اللغة يقولون بترادف الراية واللواء، الراية واللواء، يقولون أن الراية بمعنى اللواء، واللواء بمعنى الراية، واللواء بمعنى الراية. ولكن جماعة من أهل العلم يفرقون بينها، يفرقون بينها، من أن الراية ما كانت مفتوحة، واللواء ما كان ماذا، ما كان ملويا من اللواء، من اللي. واستدلوا على ذلك بما أشار إليه كذلك الحافظ هاهنا، وذكره الشارح رحمه الله تعالى عنه في قوله: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء، ولواؤه أبيض، ولواؤه أبيض. فهذا يدل على التفريق بين الراية وبين اللواء، فرايته صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، ولواؤه كان أبيض، ولواؤه كان أبيض. وكما ذكر أنه جاء في بعض الروايات ما يشهد لهذا. وهذا الحديث الذي أشار إليه في قوله: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس، هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم وفيه يزيد بن حيان، فيه يزيد بن حيان صدوق يخطئ. ومعنى صدوق يخطئ عند الحافظ بن حجر أي أنه في طبقة الشواهد المتابعات، في طبقة الشواهد المتابعات. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 2100 شواهد لهذا الحديث حسنه بها، شواهد حسنه بها، فمنها أولا عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواؤه أبيض، ولواؤه أبيض. فهذا شاهد لأي لفظ يا جماعة؟ أن اللواء أبيض، واضح. أخرجه الأربعة، أخرجه الأربعة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى اكتفى بظاهر الحديث أي بظاهر هذا الإسناد فحسنه. والصواب أن هذا الإسناد ليس بصحيح بل هو معل، حديث جابر معل. أعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذكر أن الصواب فيه أو الصواب في لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء. واضح يا جماعة؟ لا، فقلب الحديث على الراوي فقال ماذا؟ فقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ولواؤه أبيض، ولواؤه أبيض. واضح هذا يا جماعة؟ لا، هذه من العلل الخفية التي نبه عليها الحفاظ، فنبه البخاري رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ممن قلب على راويه، وأن الصواب دخل مكة وعليه عمامة سوداء. إذن لا يصلح في الشواهد المتابعات. واضح يا جماعة؟ لا. لماذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات هذا الحديث؟ لأن لفظه المحفوظ دخل وعليه عمامة سوداء. واضح يا جماعة؟ طيب. وذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى له إسناد آخر أو ذكره شاهدا آخر، فقال عن البراء بن عازب أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت سوداء مربعة من نمرة، كانت سوداء مربعة من نمرة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وفيه يونس ابن عبيد مجهول وأبو يعقوب واسمه إسحاق ابن إبراهيم، واسمه إسحاق ابن إبراهيم ضعيف، ولكنه صالح في الشواهد المتابعات. هذا الإسناد صالح في الشواهد والمتابعات، فهو شاهد لقوله ماذا؟ كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء. وقد حسنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في العلل الكبير الترمذي، كما في العلل الكبير للإمام الترمذي حسن هذه الطريقة الإمام البخاري رحمه الله. وله طريق ثالثة عن الحارث ابن حسان رضي الله عنه قال قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلدا سيفا وإذا رايته سوداء، وإذا رايته سوداء. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، وإسناده حسن، فهو شاهد لماذا؟ لقوله وكانت رايته سوداء، وكانت رايته سوداء. طيب. وقوله رحمه الله تعالى لكن روى أحمد، الحديث لم نره في مسند أحمد، وإنما ذكره من سمعتم، وإنما رواه من سمعتم. طيب. وقوله ومثله عند الطبراني عن بريدة، ومثله عند الطبراني عن بريدة أي مثل هذا الحديث. وقوله عند الطبراني عن بريدة كما قال رحمه الله تعالى. رواه الطبراني وفيه حيان ابن عبيد الله بن حيان أبو زهير البصري. قال ابن عدي عامة أحاديثه أفراد انفرد بها. وقال أبو حاتم صدوق. وقال إسحاق بن راهويه وكان رجل صدق. وقال البيهقي تكلموا فيه. ومثل هذا حديثه يكون ضعيفا لولا قول أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى صدوق. فقول أبي حاتم الرازي بأنه صدوق هذا مما يرفع من شأن هذا الراوي فيحتمل على هذا أن يكون حديثه ممن يقال فيه صدوق له أفراد واضح يا جماعة؟ أي أنه يتفرد صدوق ولكنه يتفرد جمعا بين أقوال العلماء في هذا الباب. فأبو حاتم كما ترون حكم عليه بأنه صدوق وهو متشدد. وكما قيل إذا وثق أبو حاتم راو فاعضد عليه، لأنه لا يوثق إلا كما يقال عسر في التوثيق رحمه الله تعالى. فهذا من هذا الباب، فيكون حديثه على هذا رتبة من يقال فيه بأنه صدوق له أفراد فإذا كان كذلك فحديثه محتمل للتحسين وإذا كان كذلك كان شاهدا لحديث ابن عباس السابق، فيكون أقل أحوالي أنه حديث حسن لغيره، وحديث ابن عباس كذلك حسن لغيره. واضح جماعة أم لا؟ وهذا وهذه الطريقة لم يذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كشاهد لهذا الحديث طيب. وقوله رحمه الله تعالى وعند ابن عدي، عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا رواه ابن عدي في الكامل، رواه أيضا من طريق حيان ابن عبيد الله السابق الذكر، لكن من حديث ابن عباس يعني الحديث الأول رواه من حديث بريدة، ورواه أيضا من حديث ابن عباس، وفيه حيان بن عبيد الله السابق الذكر. وبعد أن ذكره الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى تبعه بإسناد آخر، فقال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي السري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا محمد بن أبي حميد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل حديث ابن عباس السابق الذكر. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح أو لا؟ طيب من حيث أبي هريرة. نعم. طيب، والحديث وحديث أبي هريرة ذكره ابن عدي في ترجمة حماد بن أبي حميد، وهو محمد بن أبي حميد، وهو متروك الحديث فعلى هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يكون ضعيفا جدا، لا يصلح في الشواهد والمتابعات ولكن روى كذلك ابن عدي هذا الحديث أيضا من طريق حيان المذكور، وجعله تارة عن بريدة وتارة أخرى عن ابن عباس، ورواه أيضا ابن عدي في موطن آخر وجعله من حديث ابن عمر وهذا يدلنا على أنه اضطرب في هذا الحديث على أنه اضطرب في هذا الحديث، فتارة عن فلان الصحابة، وتارة عن فلان، وتارة عن فلان. لذا ذكر ابن علي رحمه الله بعد أن ذكر أنه جاء من طريق ابن عباس وبريدة، قال: وليس يرويه بالإسنادين إلا حيان، أي إلا حيان المذكور. طيب، فالحاصل أن الحديث كما سمعتم حديث ابن عباس بمجموع طرقه، وكذا حديث بريدة بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فلا يرتقي ولا يرتفع إلى ذلك. ويستفاد منه أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، وأن لواءه كان أبيض، وأن الراية غير الراية غير ماذا؟ غير اللواء، أن الراية غير اللواء. طيب، تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله
ويحب الله ورسوله
يحب الله ورسوله
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.
قال: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا به علي ولا بالأئمة،
ليس مختصا بعلي،
ليس مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، ولكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم.
معك زيادة هذه ما شاء الله. تفضل موجود عندنا في الحاشية.
قال: قوله يفتح الله على يديه صريح في
طيب قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه، والفضيلة ظاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك بأن الله عز وجل يحبه ورسوله، وأنه يحب الله ورسوله، وهذه تزكية واضحة جلية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هذه التزكية لا يلزم منها كما يقول الخوارج بأن غير علي لا يحب الله ورسوله أو لا يحبه الله ورسوله. واضح هذا جماعة؟ لا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أن يكون غير علي كذلك متصفا بهذا الوصف. واضح يا جماعة؟ لا، بل نجزم ونقطع أن عامة الصحابة ومنهم أكابر وأفاضل الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة ابن الجراح وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل وعامة الصحابة، كل الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. الله جل وعلا يقول في كتابه: الله ولي الذين آمنوا. ومعنى الولي المحب الناصر. وقال الله جل وعلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والله عز وجل يقول: إن الله يحب المتقين. وقال الله عز وجل: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله جل وعلا إن الله يحب إن الله مع قال الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومنهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا يقاتلون كأنهم بنيان مرصوص. فالحاصل والشاهد أن هذا الحديث ليس فيه اختصاص في هذه الصفة ونفيها عن غيره ولكن فيها زيادة بيان وإظهار لفضل علي رضي الله عنه وأرضاه، مع كون هذه الفضيلة مشتركة بين الصحابة، فإنه ما من مؤمن إلا وهو يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. واضح يا جماعة؟ لا، ما هناك مؤمن أبدا، لأن من شرط الإيمان حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فكل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال الله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فكل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، أي بأئمة أهل البيت، المقصود بالأئمة أي بأئمة أهل البيت، كما تزعم الرافضة أن هذا الأمر ساري في علي وفي ذرية علي دون غيرهم بل هو كما سمعتم فيه إظهار لفضل علي وهذا الإظهار وهذا الفضل ليس معناه أن غيره غير متصف بهذا الوصف، بل غيره متصف بهذا الوصف. ففي القوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل من رسول أفضل من عمر رضي الله عنه وأرضاه بإجماع الأمة وفيهم عمر، وهو كذلك أفضل من علي رضي الله عنه وأرضاه بإجماع، بل علي رضي الله عنه وأرضاه حينما مات عمر ومشوا في جنازته قال ابن عباس فما شعرت إلا ورجل واضع أو وضع يده على كتفي وقال والله ما أحب أن ألقى الله عز وجل بعمل أحد مثل هذا الرجل أو قال مثل عمل عمر. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يعرف لعمر رضي الله عنه وأرضاه منزلته، حتى أنه تمنى أن يموت على عمل مثل عمل عمر، أنه ما يتمنى أن يلقى الله عز وجل على عمل أحد مثل عمل من؟ مثل عمل عمر. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن علي يعرف لعمر قدره، وأنه يعتقد أنه أفضل وأجل منه، لذا تمنى أن يكون مثله في العمل وأن يلقى الله عز وجل على مثل ما لقيه عمر وهذا كما قيل لا يعرف الفضل للفضل إلا ذووه. فعلي رضي الله عنه وأرضاه من أهل الفضائل ومن أهل المكارم، فكان يعرف لأهل الفضل حقهم بخلاف من جاء بعده وخلفه ووراءه ممن غلا من الرافضة فيه، فرفع عليا على حساب الطعن في غيره من أفاضل الصحابة وأجلتهم، فوقع فيما وقع فيه من الضلال والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه بيان لفضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه وإظهار لذلك، وفيه أيضا رد على النواصب، والنواصب هم الذين نصبوا العداء لأهل البيت، النواصب سموا نواصب لأنهم نصبوا العداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا حصل في عهد بني أمية حصل أو ظهرت هذه البدعة، بدعة النصب والطعن في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك فيه رد على الخوارج الذين يكثرون الصحابة، ومنهم ومن جملتهم علي رضي الله عنه وأرضاه، يكفرون علي وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة ووجه الشاهد منها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن هذا الوصف لا يكون إلا لمن علم الله عز وجل أنه يموت على ذلك. يموت على ماذا؟ يموت على حب الله ورسوله وعلى محبة الله ورسوله له. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك كما ذكر رحمه الله تعالى ليس فيه أن غيره، ليس فيه أن غيره كذلك متصفا بهذه الصفة، بل فيه كما سمعتم إظهار لفضيلة من فضائل علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال قوله رحمه الله،
طيب عفوا، وقوله في إثبات صفة المحبة لله خلاف للجهمية تقدم الكلام على هذا. تفضل.
قال رحمه الله قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو عالم من أعلام النبوة.
عالم من أعلام النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء سيقع فوقع كما أخبر به، وهذا كما هو ظاهر يدل على أنه نبي وأنه مؤيد من الله، وأنه مؤيد من الله إذ أنه يخبر بالشيء فيكون كما أخبر، فيكون كما أخبر، فهذا كما يقول العلماء من دلائل نبوته وشواهد صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
قال قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم لنصب ليلتهم ويدوكون، قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه،
في من يدفعها،
أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به،
واهتمامهم،
وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان،
وعلو مراتبهم عندكم مرتبتهم. طيب في نسخة في العلم والإيمان. طيب، وهذا ظاهر إذ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا هذه الفضيلة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه تمنوا أن يكونوا، كل واحد منهم تمنى أن يكون هذا الرجل. لماذا؟ لأجل أن ينال هذه المنقبة وهي محبة الله ورسوله، الشهادة له بأن الله يحبه ورسوله وأنه يحب الله ورسوله. وهذا يدلنا كما ذكر الشارح رحمه الله على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من التنافس إلى الخير، من التنافس على الخير. نعم.
قال قوله أيهم، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ.
وهذا يدلنا كذلك على ما تقدم من فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم لم يكونوا حريصين، لم يكونوا حريصين على الإمارة لأجل أمر دنيا، وإنما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم كان مطلبهم الأعلى والأسمى هو ماذا؟ هو محبة الله ورسوله وكذلك نصر دين الله عز وجل، يحبون أن ينصروا دين الله عز وجل وكذلك أن ينالوا محبة الله عز وجل ورضا ربهم جل وعلا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلا همتهم لا تريد، أو همتهم أعلى وأعلى وأعلى من ذلك فسارعوا إلى هذه المنقبة، وإلا فإنهم كما سمعتم لا يتنافسون على إمارة لأجل رئاسة، لأجل رئاسة، ولكن لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل. فهذه من الأمور المحمودة والأمور العظيمة، لذا قال عمر وهو عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لما ذكر من المناقب فيها. نعم.
قال رحمه الله قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثيرا من الناس أن يكون
كثيرا
أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء،
أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء
أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان شهد بالجنة للآخرين. والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر.
يعني يريد أن يقرر ما تقدم من أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بأن الله يحبه ورسوله وأنه يحب الله ورسوله، أن هذا من باب إظهار فضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه حقيق بأن يوالى، وأنه مؤمن ظاهرا وباطلا. وليس معنى هذا أن إثبات هذا الوصف لعلي يستلزم منه سلب هذا الوصف عن غيره، بل هو ثابت في علي رضي الله عنه وأرضاه وثابت في كل مؤمن. واضح يا جماعة أم لا؟ فإن كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأشار إلى هذا المعنى بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لثابت بن قيس وكذلك لعبد الله بن سلام بالجنة. وليس معنى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها لهذا وهذا بالجنة أن غيرهما لا يدخل الجنة، ولكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين الرجلين وكذلك عن غيرهم ممن شهد لهم بالجنة من باب إظهار لفضل هؤلاء، من باب إظهار الفضل لهؤلاء. ولا مانع من أن يكون غيرهم ممن لم يذكر أن يدخل كذلك ماذا؟ الجنة. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثابت بن قيس أنه من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة. هل معنى هذا أن غير ثابت بن قيس لا يدخل الجنة؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ الجواب لا. قد يقول قال فلماذا خص ثابت بن قيس؟ يقال خص ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه لأمور منها إظهار فضيلة له. واضح جماعة أم لا؟ ولا يلزم من ذلك سلب هذا الوصف أي دخول الجنة عن غيره. واضح هذا جماعة؟ كذلك يقال في علي رضي الله عنه وأرضاه لماذا خص بهذا الوصف؟ يقال لأمور منها إظهار فضله، ولا يلزم من هذا أن يكون غيره ليس داخلا في هذا الوصف، أي في كون الله عز وجل ورسوله، في كون الله عز وجل ورسوله يحبه وكذلك أنه يحب الله ورسوله. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا تقرير لهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله قوله فقال أين علي بن أبي طالب، في سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم،
وهذا واضح. نعم.
قال قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد.
والرمد داء معروف يصيب العين، الرمد داء معروف يصيب العين. نعم.
قال كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعو لي عليا فأذي به أرمد الحديد. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل،
مبني للفاعل يعني فأرسل إليه.
فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن فأرسل إليه. نعم.
قال وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسم فاعله، ولمسلم من طريق إياس بن سلمة ابن الأكوع،
من طريق إياس بن سلمة ابن الأكوع
عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله فبصق بفتح الصاد،
هذا فيه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي عليا، وفي رواية فأرسل إليه، في أخرى فأرسل إليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه سلمة بن الأكوع، أرسل إليه سلمة ابن الأكوع فأتى به يقوده، بقوله فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. نعم.
قال قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله ودعا له فبرئ هو بفتح الراء والهمزة،
هل يجوز أن يقال برأ على وزن ضرب أي بالفتح فتح الراء، ويجوز بكسرها بكسر الراء أن يقال فبرئ بوزن علم ذكر هذا الحافظ في الفتح على وزن علم، على وزن ضرب الأول بصق والثاني بالكسر على وزن علم.
قال رحمه الله أي عفية في المحال،
أي عفية،
أي عفية في الحال، عافية كاملة،
عافية،
عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف ولا ضعف بصر.
وهذا كذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أنه بصق في عيني علي رضي الله عنه وأرضاه فبرئ مباشرة، وجاءت في بعض الروايات أنه كما سيأتي الآن أنه ما رمد بعد ذلك قط، سيأتي الكلام عليه. تفضل.
قال رحمه الله وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية.
طيب، قوله هو عند الطبراني أي أخرجه الطبراني في الأوسط، وفي سند الطبراني أي بهذا اللفظ من لم أقف له على ترجمة، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ولم يعلق عليه بشيء، أي لم يذكر فيه شيء، وعادته أنه يعلق يقول حسن في فلان أو ضعيف في فلان أو كذا، يذكر يعلق على الحديث، وهذا ما علق عليه، لكن عقبه أو ذكر قبله حديثا آخر من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو ما ذكره أيضا الطبراني في الأوسط في المجلد الثاني صفحة 81 و300، وقال الهيثمي وإسناده حسن، وقال الهيثمي وإسناده حسن. وأما بهذا اللفظ هذا طبعا بمعنى هذا الذي في الطبراني بمعنى، وأما بهذا اللفظ فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية، هذا اللفظ رواه الطيالسي، رواه أبو داود الطيالسي في مسنده كما في المسند في المجلد الأول صفحة 26، ورواه أبو يعلى بنحوه أي بمعناه في مسنده، لكن بلفظ منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني أو في عيني يوم خيبر، وهو من طريق المغيرة الضبي عن أم موسى قالت سمعت عليا يقول فذكره، ورواه كذلك أحمد بنحوه، وإسناده ثقات إلا أم موسى، إلا أم موسى وهي سرية علي رضي الله عنه وأرضاه فإنها مقبولة أي إن توبعت وإلا فلينة، فحديثها في الشواهد والمتابعات، حديثها في الشواهد والمتابعات. ومنهم من يمشي حديثها في مثل هذه الحال لأنها سرية لعلي وتخبر عن شيء عن علي، تخبر عن شيء عن علي وله شواهد، فالحاصل أن الحديث حديث هذا الحديث حسن بغيره، حسن لغيره أي بشواهده، حسن بمجموع طرقه وشواهده، والله أعلم. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.